أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الكلام إلى الأمر الثالث ذكر صاحب الكفاية أمور ثلاثة. الأول هو الفرق بين خرجية الخط خرجية الأمارة الجندية، لأن خرجية الأمارة الجاهلية وخرجية القصاص. الأمر الثاني تقدم هو إمكان التحكم بالأمارة الجندية. والأمر الثالث هو ما هو مقتضى الأصل في ما لم يعلم اعتباره من الذنب. فهنا سؤال، وهو هل مقتضى الأصل حجية الأمارة الذنبية إلا ما خرج بالدليل الدال على عدم الحجية، أو مقتضى الأصل عدم الحجية إلا ما خرج بالدليل الدال على الحجية؟ وقد اتفق الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية الجواب عن هذا السؤال، وقال كل منهما أن الأصل هو عدم الحجية، القاعدة الكلية في المسألة ومقتضى الأصل هو عدم الحجية إلا ما خرج بالدليل. واتفق على ما هو مقتضى الأصل من عدم الحجية، إلا أنهما اختلفا في دليل ذلك، فيما هو الدليل على أن مقتضى الأصل هو عدم الحجية. فاستدل شيخ الأنصاري شيئا وصاحب الكفاية بشيء آخر، وما استدل به صاحب الكفاية في الحقيقة رد على ما استدل به شيخ الأنصاري. فنذكر أولا ما استدل به الشيخ الأنصاري، ثم نذكر ما استدل به صاحب الكفاية. واستدل الشيخ الأنصاري على أن مقتضى الأصل هو حرمة العمل بالذنب وعدم الحجية بالأدلة الأربعة، بالكتاب والسنة والعقل والإجماع. فذكر من الكتاب الآية المباركة، وهو قوله تعالى أَأَلَّا أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. تقريب هذه الآية على حرمة العمل بالذنب وعدم حجية الذنب، أن هذه الآية وردت في ذم اليهود وتوبيخهم، حيث كانوا قد حرموا بعد ما أحل الله، حكموا بالتحريم بعد ما أحل الله بغير دليل من الله. فالاختلاف في هذه الآية ليس بمعنى الكيد عن عمده، بل معنى الاختلاف في هذه الآية هو الأعم عن الكيد عن عمد، فيشمل إسناد الفعل إلى من لم يعلم أن الفعل منه. ففي الآية إسناد الحلية، إسناد الحرمة، حرمة ما أحل الله إلى الله تعالى من دون علم بأنه من الله تعالى، وهذا هو ينطبق على التشريع، تشريع المحرم. إذ معنى التشريع في الشريعة الإسلامية هو إدخال ما ليس من الدين في الدين، وإدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين، إسناد ما لم يعلم أنه من الله إلى الله. وهذا ينطبق على ما فعل اليهود، حيث أسند تحريم ما أحل الله إلى الله مع عدم علمهم بأنه من الله. هذا معنى الاختلاف في الآية، وهذا يكون تشريعا محرما بالأدلة الأربعة، ومنها هذه الآية المباركة. وأما الدليل من السنة النبوية المطهرة، ما ورد في حق القضاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القضاة أربعة، الأول ما حكم بجور وهو يعلم بأنه جور، الثاني ما حكم بجور أنه لا يعلم أنه جور، الثالث ما حكم بحق يعلم أنه حق، الرابع من حكم بجور من حكم بالحق وهو لا يعلم أنه حق. ومحل الشاهد القسم الثالث، وبعبارة واضحة أن القضاة على أربعة أقسام: ثلاثة في النار وواحد في الجنة. القسم الأول في النار، الثاني في النار، الثالث في الجنة حكم بالحق وهو يعلم الحق، الرابع في النار حكم بالحق وهو لا يعلم الحق. ومحل الاستدلال والشاهد والقسم الرابع أنه حكم بالحق ولكن ما عدم علمه بالحق. فمعنى هذا أن العمل بغير العلم محرم وغير جائز، ولهذا هو في النار، وإذا حكمه هو حق. والتدقيق في محل الكلام، من يقول بحجية الذنب وهو لا يعلم أن الذنب حجة فهو في النار، هذا يكون حراما وإن كان الناس الواقع حجة. هذا هو الدليل من السنة، الدليل من الإجماع، ما ذكره الوحيد الدهباني حيث قال قام الإجماع على عدم حجية ما لم يعلم أنه حجة. وأما العقل فيحكم بعدم جواب المكلف بالتكليف لم يعلم أنه من مولاه، يتكلم نفسه بالتكليف لم يعلم أنه من مولاه. في يوم من الأيام يأتي الطلاب في المكتب، يرى أن المكتب مليء من الكراسي مرتب. السيد أحمد حفظه الله رتب الكراسي من قبل نفسه، فكر أن الكرسي أفضل من الجلوس على الأرض. فالطلاب راح، ولكن من دون أمر من سيد محسن سيد عثر، يأتي سيد عثر سيد محسن يرى منظر، فحقهما أن يعاقب سيد أحمد. لماذا قال هكذا؟ هذا معنى تكلف العبد بعبد بتكليف لم يعلم أنه من المولى قبيح ومحكوم بالقدس عقلا ومنصور شرعا. هذا تمام الكلام فيما قاله الشيخ الأنساني في وجه ما هو الأصل من عدم حجية الذنب. عند الشك في حجيته وعند عدم العلم بحجيته، ولكن بقي الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية وفي اعتقادي لم أتمكن من ذكر كلام صاحب الكفاية تماما. فالأفضل البقاء هنا. الحمد لله.